بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن سنن الله عز وجل في عباده وفي المكونات، وقد عرفنا أن كلمة السنن مصطلح قرآني، والمراد بها القانون المستمر الذي لا يلحقه شذوذ ولا خلف. كنا نتحدث في الحلقتين السابقتين عن السنة الربانية الماضية في عباد الله عز وجل، والتي يعبر عنها بيان الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعتقد أننا وفينا الحديث عن هذه السنة الربانية حقه، وأنا أن ننتقل إلى سنة أخرى من سنن الباري عز وجل، من سنن رب العالمين في عباده. تعالوا بنا نقف على هذه السنة التي يعبر عنها بيان الله سبحانه وتعالى بقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ماذا تعني هذه الآية؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآية وهذا النص القرآني يتضمن كما تلاحظون قانونا، يقول: قضى الله سبحانه وتعالى أن يجعل مائدة عطائه في هذه الحياة الدنيا مفتوحة للناس جميعا على اختلافهم، على اختلاف مذاهبهم، اتجاهاتهم، أديانهم. لا يحجب الله سبحانه وتعالى مائدة عطائه عن أحد. كلا نمد نعطي هؤلاء المؤمنين بالله عز وجل الخاضعين لسلطانه، وهؤلاء المستكبرين على الله عز وجل والمتمردين على أوامره وسلطانه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ثم يؤكد هذا القانون فيقول: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني محظورا لفئة دون فئة. تعالوا نشرح أولا هذا القانون الرباني. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية بأن يحقق لكل من بذل جهدا في سبيل الوصول إلى غاية من الغايات، ألزم الله ذاته العلية أن يحقق له ثمرة جهده هذا في دار الدنيا. طبعا القانون يسري في دار الدنيا، فلن تجد إنسانا أيا كان مذهبه أيا كانت نحلته تعب عرق بذل جهدا في سبيل غنى، في سبيل الوصول إلى غاية من غاياته الدنيوية المختلفة، إلا ويسر الله له الوصول إلى غايته تلك. اختلاف الأديان لا يقف عائقا دون هذا المبدأ، اختلاف المواقف تجاه الله عز وجل لا يغير من هذا الأمر شيئا بشكل من الأشكال. المهم الجهد، قيمة وصول الإنسان إلى أحلامه وأمنياته أن يشتغل، أن يبذل الجهد، هذه هي القيمة فقط. قيمة الوصول إلى مبتغياته مرة أخرى أقول لكم في دار الدنيا لا في الآخرة، الجهد. فلو أن ملحدا من الملاحدة المستكبرين على الله بذل جهدا شاقا للوصول إلى كنوز مدخرات في الأرض، فإن من عادة رب العالمين أن يوصله إلى هذه الكنوز التي يبتغيها، يكرمه الله عز وجل بها. وما يصدق على الفرد يصدق على الجماعة، يصدق على الدولة. لو أن مجتمعا من المجتمعات الإنسانية أيا كان هذا المجتمع وأيا كان توجهه رغب في أن يصل إلى معارف راقية، أن يكتشف حقائق علمية دقيقة، وسلك إلى ذلك طريقه، يعني بذل الجهد، فإن من عادة رب العالمين أن يعطيه ثمرات جهده وأن يحقق له أحلامه التي ابتغاها. لو أن هذا المجتمع سعى سعيه وبذل الجهد وعكف على إنشاء نسيج حضاري لمجتمعه، حضارة تتحقق فيها كل المقومات الحضارية، وسلك هذا المجتمع السبل إلى ذلك وشمر عن ساعد الجد لذلك، فإن من عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا الجهد الذي بذله. وهذا معنى قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هو ليس عطاء مباحا بدون قيد ولا شرط، عطاء مقيد بالجهد، عطاء مقيد بالعمل. في هذه الحالة لا يفرق الباري عز وجل بين فئة وفئة وناس وناس أو جماعة وجماعة، هذا القانون موجود في كتاب الله عز وجل ونقرأه في أكثر من موضع. وهذا هو السر أيها الإخوة في أننا عندما ننظر الآن إلى المجتمعات المختلفة نجد هنالك مجتمعات غير إسلامية ولكنها تتمتع بذخر حضاري، تتمتع بالغنى، تتمتع بعلوم، تتمتع بتقنيات، تتمتع بهذا كله. وأنا أعلم أن كثيرا من السطحيين المسلمين يضيقون ذرعا بهذا الذي يجدون ويتساءلون، طيب يعني هؤلاء ليسوا بمسلمين وليسوا مؤمنين وهم تائهون عن صراط الله عز وجل، فلماذا نعم مكنهم الله في الأرض وأعطاهم وأغناهم ومتعهم بمظلة حضارية وارفة، في حين أننا نجد المسلمين أو أكثر المسلمين محرومين من هذا الذي يتمتع به هؤلاء الناس أو تلك المجتمعات. المسلم السطحي يسأل هذا السؤال، الجواب أين يكمن؟ الجواب يكمن في هذه السنة الربانية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، كل أمة بذلت جهدا وصبت عرقا في سبيل غاية مادية دنيوية فإن الباري عز وجل ألزم ذاته العلية، ولا ملزم له لكنه ألزم ذاته العلية أن يحقق لأصحاب هذا الجهد نتائج جهوده. ودعونا نقف أمام هذا المثال الذي كم وكم يكرره بعض المسلمين السطحيين كما قلت لكم، نقف أمام هذا المثال ليجسد لنا معنى هذه السنة الربانية أو هذا القانون الرباني. كأن الله عز وجل يقول لنا من خلال قانونه هذا، هذه المجتمعات التي تتمتع برغائبها المادية الدنيوية الحضارية، بذلوا جهودا شاقة مضنية في سبيل هذه الجهود، بذلوا جهودا شاقة في سبيلها، بذلوها هم وآباؤهم وأجدادهم، وورثوا هذه المنجزات الحضارية جيلا عن جيل عن جيل إلى هذا اليوم. فحق لهم أن يتمتعوا بهذا الذي بذلوا جهودا شاقة في سبيله. قانون الله هكذا يقول، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الحضارة الغربية اليوم ثمرت جهود بذلها أصحابها، وأي جهود؟ ليست جهودا محصورة في هذا الجيل، بل هي جهود قديمة متوارثة قديما، بذلوا جهودا في سبيل إنشاء، في سبيل معارف، في سبيل علوم، في سبيل ثقافة، في سبيل إنشاء حضارة، في سبيل اقتصاد. ومن حقهم بالنسبة لهذا القانون الرباني أن ينالوا ثمرات جهودهم هذه. أما المسلمون اليوم الذين يتأففون من أنهم حرموا من هذا الذي تتمتع به تلك المجتمعات، فالباري عز وجل كأنه يقول لهم من خلال هذا القانون: أنتم يا أيها المسلمون، ما هو ميراثكم الحضاري الذي ورثتموه عن أجدادكم وأجداد أجداد أجدادكم منذ صدر الإسلام إلى اليوم؟ الغربيين ورثوا من الحضارة الرومانية، من الإمبراطورية الرومانية، ورثوا جهود جيلا عن جيل عن جيل. أما أنتم، ما هي الجهود التي بذلها أجدادكم كما فعل الرومان، كما فعلت الإمبراطورية الرومانية من قبل، فوصلتم إلى جهودكم أو إلى ثمرات جهودكم؟ إن كان آباؤكم أجدادكم من قبل فعلوا ذلك، فمن حقكم أن تنالوا هذا الميراث كما نالها الآخرون. لكن ما هي الجهود؟ ويأتي الجواب كما تعرفون. نحن المسلمين أيها الإخوة، عندما نعود العرب، يعود الرجل العربي إلى العهد السابق على الإسلام، ما الذي نجد؟ نجد أنفسنا أمام مجتمع لا شأن له بالثقافة، وضع الثقافة وراءه ظهريا، لا شأن له بالعلوم المختلفة، وضع مسائل العلوم وراءه ظهريا، لا شأن له بالاقتصاد، وضع مسألة الاقتصاد وراءه ظهريا. ليست هنالك إلا ذلك العير التجاري ما بين الشام والجزيرة العربية في كل عام. نعم، ليس له أي ماض جهد بذله في سبيل شيء من مقومات الحضارة الإنسانية. كما تعرفون ما الذي حصل؟ جاء الإسلام فالتفتوا إليه، تأملوا فيه، أعجبوا به، آمنوا به، اصطبغوا به، أخلصوا له. ربنا عز وجل انتشل أولئك الناس العرب الذين دخلوا الإسلام واصطبغوا به حقيقة، انتشلهم طفرة واحدة من قاع التخلف إلى أعلى صعيد الحضارة. جعلهم يتعشقون العلوم، جعلهم مضرب المثل في الثقافة والمعارف، جعلهم مضرب المثل في الغنى، حقق لهم كل ما وصل إليه الرومان من جهود عن طريق العرق الذي صبوه وعن طريق الجهود، حقق الله للعرب هذا كله بدون جهود بذله، إلا جهد الدخول في دين الله عز وجل، أليس كذلك؟ هذه هي الحقيقة. ولذلك الغرب يعني المؤرخون عندما يتحدثون عن الحضارة الإسلامية يجعلون العنوان لغز الحضارة الإسلامية. نعم، غوستاف لوبون هكذا يقرر، توينبي هكذا يقرر، لغز الحضارة الإسلامية. إيش معنى لغز الحضارة؟ يعني المجتمعات عادة لا تحقق لنفسها نسيج الحضارة الإسلامية إلا بعد جهود مشاقة، جامعات تنشأ، مؤسسات اقتصادية، مؤسسات ثقافية إلى آخر ما هنالك، ويستمر هذا أحقابا طويلة ثم إنها تصل إلى ثمرة جهودها. هؤلاء العرب فعلوا شيئا خلال 20 عام وإذا بهم يتربعون على سدة الحضارة. لذلك يعتبرون الحضارة الإسلامية التي نعم أشرقت في صدر الإسلام لغزا غريبا. طيب الحقيقة لماذا هو لغز؟ لأن العرب لم يبذلوا جهدا كما بذله الآخرون، وإنما انتشلهم الإسلام من قاع التخلف طفرة إلى صعيد الرقي. نعم، بفضل الإسلام تعشقوا العلوم، بفضل الإسلام تعشقوا الهندسة، طب بفضل الإسلام تعشقوا مبادئ الاقتصادية، بفضل الإسلام اجتمعوا وتضامنوا واتحدوا بعد أن كانوا مثال التفرق. طيب اليوم عندما يتبرم العرب المسلمون من ذلك الإسلام، وعندما يضيقون ذرعا به، وعندما ينادون بالحداثة، وعندما يسيل لعابهم على ما عند الآخرين، وعندما تجد كل واحد يعبر عن تأففه من أعباء الشريعة الإسلامية بطريقة، الكل متأفف لكن كل واحد بطريقته، طريقة العلمانية، طريقة الحداثة، طريقة التبديل والتغيير والتطوير وما إلى ذلك. طيب والكل يعني الجامع المشترك بينهم يعمل جاهدا على خلع هذا الرداء، أي رداء؟ الذي رفعهم من وهدة التخلف إلى أعلى درجات الرقي الحضاري خلال 20 عام فقط. نعم، عندما يفعلوا هذا ما الجواب الذي لابد أن يأتيهم من خلال هذا القانون؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لابد أن يأتي الجواب لهم، حسنا تبرمتم بهذا السلم الذي رقى بكم في يوم من الأيام دون جهد منكم إلى صعيد الألق الحضاري، تبرمت، حسنا اتركوا، خلعوا هذا الثوب يا أخي، خلعوا هذا الرداء الذي مللتم منه وتبرمتم به، لكن عودوا إلى ميراثكم، خذوا ميراثكم من آبائكم وأجدادكم، إن رأيتم جهودا بذلوها اقطفوا ثمرات هذه الجهود كما يقطفها الآخر. أما إن رأيتم أن أجدادكم الذين يمثلون العهد الجاهلي قبل الإسلام كانوا مثال الكسل، كانوا مثال الرقاد في مهد الجهالة والتخلف والتفرق والفقر وما إلى ذلك، ولم يغيروا شيئا ولم يتحركوا إلا بفضل الإسلام الذي انتشلهم، إذن لابد أن تعودوا إلى مثل ما كانوا عليه. كل يعود إلى ميراثه الحضاري، هؤلاء لهم ميراث، سبب هذا الميراث العرق الذي صبوه، الجهود التي بذلوها، والله سبحانه وتعالى لا يضيع جهود أحد، لا يضيع جهود أحد أبدا، لذلك أعطاهم الله ثمرة جهودهم. أنتم تحقق لكم أعلى مما تحقق لأولئك في غمضة عين بفضل اعتناقكم للإسلام اعتناقا صادقا وسليما، الآن تبرمتم به، الآن تريدون أن تخلعوا هذا الرداء عنكم، لا بأس، لكن عليكم إذن أن تعودوا إلى ما كنتم عليه. هذا هو الجواب لمن يسأل اليوم. طيب يا أخي نحن العرب مسلمون ونصلي وما إلى ذلك، في حين أن القوة والحضارة وإلى ما هنالك كل ذلك يتألق في تلك المجتمعات. الجواب هو هذا الذي ذكرته لكم، ليست العبرة بالمآذن التي ترتفع، ليست العبرة بالأضواء الساطعة التي تنغمس فيها هذه المآذن في الليالي، ليست العبرة بالكلمات، العبرة بالقلب. كما قلنا في الأسبوع الماضي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتم جل الذين يعيشون في هذه المجتمعات يطمحون إلى التغيير، يطمحون إلى التبديل، يطمحون إلى الحداثة، نعم. وعندما يذكرون بأحكام الشريعة الإسلامية كل يتبرم بطريقته، نعم. هذا فضلا عن أناس يضادون ويناقضون كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني لو تأتى لهم أن يرفضوا هذا المبدأ جملة وتفصيلا لما قصروا. في هذه الحالة هذا القانون الذي قلنا ينطق بهذه الحقيقة، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، فمن بذل جهدا وصل إلى ثمرات جهده، ومن لم يبذل جهدا لا شك أنه لن ينال شيئا. لكن قد أكرم الله أناسا في سابق الأزمان بالحضارة بسبب إخلاصهم للإسلام، هذا القانون سيستمر. من أخلص لدين الله كما أخلص أولئك فلسوف يبقى العطاء ممدودا، ولكن إذا خلف من بعدهم خلف كما قال الله سبحانه وتعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال فسوف يلقون غيا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيها السادة والسيدات كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك هذا القانون الرباني وتشبع به، تشبع به بشكل غريب. متى تجلى ذلك؟ عندما سافر إلى بلاد الشام، وصل إلى مشارف الشام، استقبله كما تعلمون فيما أتصور أبو عبيدة رضي الله عنه، استقبله. كان سيدنا عمر يرتدي كعادته مرقعته، كان يلبس ثوب رداء نعم فوق ثياب الداخلية مرقع ب12 رقعة، وبعض هذه الرقاع من جلد. فوجئ بأنه جاء يرتدي بنفس هذا الرداء، فهمس في أذنه يقول يا أمير المؤمنين أباطرة الشام الآن سيستقبلونك، ألم يكن خيرا أن تغير من يعني مظهرك؟ فماذا قال له عمر وقد تألم من هذا الكلام الذي قاله أبو عبيدة؟ قال أوه يا أبا عبيدة لو غيرك، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا تعبير عن هذا القانون الذي تشبع به سيدنا عمر رضي الله عنه. نحن هل أكرمنا الله بهذا الألق الحضاري بسبب غنى، بسبب الكراسي الضخمة التي نتربى عليها، بسبب القصور الباذخة، بسبب المعارف التي عكفنا عليها، بسبب العلوم التي اخترعناها وأبدعناها؟ أبدا، نحن كما كنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بما أكرمنا به بفضل شيء واحد، هذا الإسلام. انتشلنا الله بفضل الإسلام وصدقنا مع الله إلى هذا الصعيد، إلى هذه القوة، إلى هذا المخزون الحضاري. أليس من اللؤم أن أري هؤلاء الأباطرة من نفسي مظهر الغنى والزخرف والتيجان وما إلى ذلك لأشعرهم بأن هذا هو السبب الذي رقى بنا؟ هذا لؤم في حق الله، هذه خيانة مع الله سبحانه وتعالى. لا، بل ينبغي أن يروني كما أنا، وأن يعلموا أنني لم أصل إلى هذا الذي وصلت إليه بمثل ما وصلهم إليه من جهودهم وإلى آخره. أنا انتشلت من قاع التخلف إلى هذا الصعيد بفضل هذا الدين، بفضل هذا الإيمان. أريد أن يفهموا هذه الحقيقة، كلام سيدنا عمر. وهذا المعنى أيها الإخوة صاغه ابن خلدون في مقدمته بفصل كامل، قرار علمي يقول فصلا في أن العرب لا تنهض لهم دولة إلا إذا اعتمدت على عمود فقري من الدين. لماذا؟ لأنه يعلم أن العرب لم ينهضوا نهضتهم الحضارية كما نهضها الآخرون بواسطة جهود، بواسطة عرق، بواسطة كذا كذا، ليس لهم هذا الماضي أبدا بشكل من الأشكال، وإنما نهضوا نهضتهم بواسطة هذا الدين. إذن فالقانون سار في حقهم، يظلون مخلصين لهذا الدين، مخلصين لا أقول يعني متظاهرين متجملين به، مخلصين لهذا الدين تماما. فإن هذا المخزون الحضارية وهذا هذه الثمرات كلها ستبقى. تركوا هذا الأمر، إذن لابد أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. لعلنا نعود إلى هذه السنة فيعني نحللها ونشرحها مزيدا من شرحه إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.